قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومعي عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفيه أنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. هذا الحديث مناسبة ذكر المصنف رحمه الله له في باب السواك أنه اشتمل على بعض الأحكام المتعلقة بالسواك من حيث نوعيته وكذلك أخذه من الغير إذا طابت نفس ذلك الغير وكذلك أيضا الوقت الذي كان عبد الرحمن يستن به وكذلك الوقت الذي استن به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأوصاف جميعها التي اشتمل عليها هذا الحديث استنبط العلماء رحمهم الله منها أحكاما شرعية تتعلق بالسواك ومن ثم اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع يقول رحمه الله عن عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أم المؤمنين وأحضى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده بعد خديجة ولدت رضي الله عنها قبل الهجرة بست سنوات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهي ابنة ست ودخل بها وبنى بها وهي ابنة تسع سنوات وهي من أفاضل الصحابيات الجليلات وكانت تعد من الفقهاء الذين يرجع إليهم إذا أشكلت المسائل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظت للأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في أهله ومعاشرته لزوجه، وكانت فطنة فاهمة، كما تشهد بذلك الأحاديث التي روتها، ويشهد لذلك فقهها وفتاويها، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فرجعنا إلى عائشة إلا وجدنا من عندها منه حكما، رضي الله عنها وأرضاها. وكان الصحابة إذا رجعوا إلى حكمها وفتواها انتهوا، وهي تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لذلك القصة المعروفة من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في من جامع أهله ثم أكسل فلم ينزل هل يغتسل أم لا يغتسل، فرجعوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال عمر رضي الله عنه: فمن خالف بعد هذا جعلته نكالا. فكان الصحابة رضي الله عنهم منتهين إلى فتواها رضي الله عنها وأرضاها. وتوفيت سنة 52 من الهجرة، وقيل بغيرها، بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها، وجزاها عن المسلمين خير الجزاء. تقول رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي وهو أخوها، على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري. هذا الدخول وقع في مرض الموت، في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقع في آخر اللحظات. تقول رضي الله عنها: ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. قولها مع عبد الرحمن سواك الرطب، أخذ العلماء من هذا دليلا على سنية الاستياك بالسواك الرطب، لأن السواك على صورتين: إما أن يكون رطبا كما هو الحال في عرق الأراك، وإما أن يكون يابسا كما هو الحال الغالب في أغصان الأراك. فبينت بقولها ومعه سواك الرطب سنية الاستياك بالسواك الرطب. وقال بعض الأطباء إنه أكثر فائدة من الغصن. تقول رضي الله عنها: يستن به. قولها يستن به الاستنان، للعلماء فيه وجهان: الوجه الأول أنه مأخوذ من السن، قالوا وصف الإنسان بكونه مستنا في حال استياكه لأنه يجعل السواك على أسنانه من باب تسمية الشيء بمحله. قالت رضي الله عنها يستن به. وأما الوجه الثاني قالوا إن الاستنان مأخوذ من سن الشيء إذا حده، قالوا لأن السواك إذا استاك به الإنسان حدد الأسنان لكونه يزيل ما يعلق بها من القلح وغيره. وقولها يستن به يحتمل وجهان: الوجه الأول معه سواك يستن به لو استاك، والوجه الثاني معه سواك يستن به أي حال دخوله كان يحرك السواك ويستن به، وهذا هو أقوى الوجهين. والوجه الثاني تترتب عليه مسألة لطيفة، وهي أن السواك يشرع للإنسان في حال مشيه، وأنه لا كراهة في ذلك. فإن عبد الرحمن رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والدخول حالة حالة وقوف والدخول عليه صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة تستلزم القيام والحركة. وفي قولها رضي الله عنها يستن به دليل على جواز الاستنان بحضرة العالم وبحضرة ذي الفضل، لكن بعض البعض وفيه كذلك فيه دليل على أنه يسن للإنسان ولا حرج عليه أن يستاك بحضور من هو أكبر منه سنا أو من هو أعلم منه، إلا أن بعض أهل العلم كره الاستياك في مجالس العلم، كل ذلك خشية التشاغل عن العلم، قالوا لأن الإنسان في الغالب إذا اشتغل بالسواك قد يلهو عن السماع والانتباه لما هو المقصود الأعظم. تقول رضي الله عنها وهو يستن به فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، بمعنى أطال النظر إليه، يقال أبده بمعنى إطالة النظر وملازمتها للشيء إما من الأبد أو من البدد بمعنى التفريق. تقول رضي الله عنها فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره من حرصه صلوات الله وسلامه على السواك. وكذلك أيضا فيه دليل على أن الإنسان يستحب له الحرص على السواك، وفيه دليل أيضا على أنه يسن للإنسان إذا خشي الموت أو كان نزلت به أماراته وأمكنه أن يستاك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء قصة لطيفة، وهي أن جماعة من المسلمين غزوا العدو فنزلوا بأرض العدو ليلا وحاصروهم، فلما أصبحوا ذكرهم أحد العلماء ممن هو معهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك قبل وفاته، وأن المجاهد مظنة لقاء الله عز وجل في مظنة اللقاء، لأن القتال ومنازلة العدو غالبا تكون سببا في الهلاك، فذكرهم بهذه السنة. فلما صلوا الفجر وأرادوا نزال العدو التزموها وطبقوها، فأكثروا من السواك، فنظر إليهم العدو فدخله الرعب وحدث بعضهم بعضا، فقالوا إن عدونا يعنون المسلمين يأكلون الخشب، وإنهم أرادوا إرهابنا بذلك، فدخلهم الرعب قبل القتال فكان من أسباب النصر عليهم. قال بعض العلماء وفي هذا دليل على فضل السنة وفضل من يلازمها أن الخير مظنته. تقول رضي الله عنها فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، في هذا دليل على أنه لا كراهة على الإنسان أن يطلب شيئا عند أخيه إذا كان أخوه قد علم منه رضاه ببذل ذلك الشيء، فإن السواك لعبد الرحمن، وأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره ولم يمتنع من طلبه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان أن يلتمس شيئا عند أخيه، خاصة إذا كان ذلك الشيء مما يتنافس فيه كالقرآن مثلا أو ككتاب علم يقرأه فيستفيد منه. ووجه المشابهة بين هذا وهذا أن كل منهما يعتبر من جنس ما يتقرب به إلى الله عز وجل. فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإشارة تنزل منزلة العبارة، والإشارة على نوعين: إشارة مفهمة وإشارة محتملة. أما الإشارة المفهمة فإنه يعمل بها في العبادات ويعمل بها في المعاملات وفي كونه عليه الصلاة والسلام، كما في الرواية الأخرى يستعمل الإشارة في الطلب دليل على أنه يعمل بها، وقد دلت على ذلك السنة. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ثم قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد حتى استتم قائما، فسبح له أصحابه رضي الله عنهم فأشار إليهم بيده أن قوموا. فهذه الإشارة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم في حال العبادة، وعمل الصحابة بمفهومها فتركوا واجب الجلوس للتشهد وتابعوه في القيام لمكان هذه الإشارة المفهمة. وأما مثال استعمال الإشارة في المعاملات وتطبيقها، كأن تقول المرأة لزوجها هل أنا طالق أو هل طلقتني، فيشير برأسه أن نعم، فهذا يعتبر كالطلاق باللفظ، كما هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله. قالوا لأن الإشارة تنزل منزلة العبارة، فكأنه قال لها بصريح العبارة نعم أنا مطلق لك. فهذا من أمثلة استعمال الإشارة. ومن أمثلتها ما يقع في عقود البيع، كأن تقول له أتبيعني هذا بدرهم، فيشير برأسه أن نعم فقد تم البيع، خلافا لمن اشترط العبارة وقال بلزومها لصحة عقد البيع، كما هو مذهب الشافعية في أصح الوجهين رحمهم الله. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها من كتاب البيوع. وفي الرواية الأخرى عند البخاري قالت فعرفت أنه يحبه أو يريده، فأشرت إليه فقلت له آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. وفيها دليل على فقه عائشة رضي الله عنها وفطنتها وفهمها لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها فأخذته فقضمته وطيبته. القضم هو العض على الشيء بالأسنان، وبه تفتت طاقات الشيء، فكونها تقضم السواك يستلزم بعد القضم إزالة ما أثر ذلك القضم، وهو الحتت الذي يكون من أثر القضم والعض. فلذلك قالت بعد ذلك وطيبته. وفي قولها فقضمته إشارة إلى أن الموضع الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من السواك هو غير الموضع الذي كان عبد الرحمن يستاك منه، لأنه من المعلوم أن السواك له طرفان، فالطرف الذي استاك به النبي صلى الله عليه وسلم غير الطرف الذي استاك منه عبد الرحمن. وفي هذا توسعة على الغير، لأنه لو استاك من موضع لأن توسعة على الغير، وفيه أنه يسن للإنسان إذا أراد أن يستعمل سواك الغير أن يطلب الجهة غير الجهة التي يستاك منها غيره، خاصة كما يقول الأطباء ما يقع من مخالطة الموضع الذي يستاك منه الغير من خشية انتقال مرض ونحوه، كما دلت السنة على إثبات العدوى. تقول رضي الله عنها وأرضاها فاستن به فقضمته وطيبته. قولها وطيبته للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول طيبته بمعنى أصلحت حاله، وهذا الوجه يؤيده العبارة التي قبله تؤيده العبارة التي قبله وهي قولها رضي الله عنها فقضمته. وقد قلنا إن القضم يستلزم وجودا فضلة ذلك القضم من الحتث الذي يكون بذلك السواك. وأما الوجه الثاني أن المراد بقولها وطيبته أي جعلت فيه طيبا. ومن ثم أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الوجه دليلا على أنه يستحب للإنسان إذا استاك أن يجعل في السواك ماء الورد ونحوه من الطيب الذي يجوز جعله في الفم كي يكون أبلغ في النظافة وأبلغ في نقاء الفم. رحمك الله. تقول رضي الله عنها ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به يعني استاك. قالت رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. فما عدا يعني فما جاوز لأن الاعتداء معناه المجاوزة. ومنه قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه يعني من جاوزها. تقول فما عدا يعني ما جاوز. فما عدا أن فرغ يعني بمجرد أن انتهى من السواك وفرغ منه رفع يده أو إصبعه وقال في الرفيق الأعلى. قولها في الرفيق، الرفيق والمرافق هو الصاحب. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى، والمراد بالرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو الرفيق الأعلى الذي يتمنى المؤمن أن يجعله الله مع أهله وعلى صراط أهله، كما هو في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. فهم الذين أنعم الله عليهم، سأل الله عز وجل أن يجعل منزلته في الجنة مع هذا الرفيق الذي شهد الله عز وجل في كتابه أنه أحسن رفيق في قوله وحسن أولئك رفيقا. وفي هذا دليل على أنه يسن للإنسان إذا نزل به الموت أن يسأل الله عز وجل علو المقام وعلو الدرجة، وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام في الرفيق الأعلى أي اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى. وفي وصف الرفيق بكونه أعلى إشكال عند العلماء، حاصله أن الجنة ومنازل الجنة كلها عالية. فلو أخذنا بمفهوم قوله الأعلى لأفهم أن الجنة فيها أعلى وأدنى، مع أن الجنة عالية ومنازلها عالية وغرفها ودرجاتها عالية، كما ثبتت بذلك النصوص الصريحة في الكتاب والسنة. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول أن قوله في الرفيق الأعلى أن الوصف بالأعلى لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يراد أن الجنة فيها أعلى وأدنى، لأن منطوق اللفظ يدل على الأعلى. فإذا قالوا لا مفهوم له معناه أنه لا إشكال البتة، لأن الإشكال مركب على مفهوم اللفظ وليس على منطوقه، لأن مفهوم اللفظ عكس العبارة. المنطوق صريح العبارة الأعلى، هذا منطوق النص، والمفهوم عكس المنطوق وهو الأدنى. فلذلك قالوا قوله الأعلى لا مفهوم له، كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنه لا مفهوم له, إذ أن من يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به أصلا فلا مفهوم له. وكقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق, فإن قتل الأنبياء لا يكون بالحق, فلذلك يقولون هذا اللفظ خرج على هذا المخرج من أنه لا مفهوم له. الوجه الثاني وهو أقوى أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى, أي أنه طلب علو الدرجة. ويتخرج من هذا الوجه وجهان: الوجه الأول أنه أراد أعلى الدرجات العالية, فيكون الأعلى بمعنى عال وأعلى, فالجنة فيها العالي وفيها الأعلى, فلذلك سأل الله أن يجعله في الأعلى. وأما الوجه الثاني فالمراد به مطلق درجات الجنة العالية, ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجنة وفي أعلى منازلها, فمنزلته عند الله تبارك وتعالى من أعظم المنازل وأجلها وأرفعها عند الله سبحانه وتعالى. فهو سيد ولد آدم وإمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. هذه العبارة قولها رضي الله عنها ثم قضى, أي توفاه الله عز وجل. هذه العبارة فيها دليل على بطلان ما يزعمه بعض أهل الضلال من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى في آخر حياته بالخلافة إلى علي, وأنه يلي الأمر من بعده. فهذا الحديث المتفق على صحته عمدة لأهل السنة والجماعة في رد هذه الدعوة المختلقة التي قصد منها الحط من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والغض من منازلهم. فقد بينت رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته وعهده بالدنيا. وهنا أنبه على حديث اشتهر وذكره بعض الخطباء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة دخل عليه جبريل فاستأذنه وبكى, ثم جاء ودخل عليه استأذنه في دخول ملك الموت وخيره ملك الموت في طريقة الموت, فكل هذا مما لا أصل له والحديث باطل. ومما يدل على بطلانه أنه وصف وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الروح منه. إذا كان الأمر كذلك كيف بلغنا الحديث؟ إذا كان توفاه الله وقضى, من الذي بلغنا أن جبريل استأذن وأن ملك الموت بكى وأنه اقترب منه وأنه وأنه؟ فهذا مما يدل على ضعف الحديث. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف بين رحمه الله أن متن الحديث يدل أحيانا على ضعفه, فهذا يدل على ضعفه متنه ومحتواه, فلذلك مما لا ينبغي الاشتغال به. وقد اعتنى به البعض فقصه وأظهر الحزن في قصه جذبا للقلوب. ومعلوم عند أهل الفن والعلم بالحديث أن من أسباب وضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم العناية بالمواضع التي فيها رقة وإخشاع للقلوب وتأثير فيها. فالمقصود أنه ينبغي عدم الاشتغال بهذا الحديث وأمثاله مما لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا أثم الإنسان. قال الناظم: ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. ولذلك قال العلماء: إذا تعمد الإنسان رواية الحديث الموضوع أو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى أن يكون إثمه كإثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من بلغ عن أهل الحديث والاختصاص أن الحديث غير صحيح وجب عليه ترك ذلك الحديث والالتفات إلى ما صح، ففيه الغناء والحمد لله عما لا أصل له. وكيف يطيب لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحتج بكلام رجل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: توفي بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة قيل نقرة النحر، أي الموضع الذي هو في أعلى البطن النقرة، وقيل إنه أعالي البطن. وأما الذاقنة فقيل الحاقنة، فالمراد بها أسافل البطن، شبهت بالمحقنة لأنه يجتمع فيها الطعام. هذا الحديث فيه دليل كما قدمنا على مشروعية الاستياك بالسواك الرطب. ومن العلماء من قال إنه يكره للإنسان إذا كان صائما أن يستاك بسواك الرطب، وذلك لأن السواك إذا كان رطبا كانت رطوبته مشتملة على الماء، فإذا استاك منه لم يأمن أن يبتلع شيئا من ذلك، وإذا ابتلعه كان في حكم المفطر. فلذلك كره بعض العلماء رحمهم الله أن يستاك الإنسان بالسواك الرطب وهو صائم، وقالوا إنه إذا أراد الإنسان أن يستاك تخير السواك الخشن. وفي هذا الحديث دليل كما قدمنا على مسألة أخرى، وهي مشروعية استياك الإمام في حضرة الرعية. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة عائشة وعبد الرحمن ابن أبي بكر، وفي هذا رد على بعض فقهاء المالكية رحمهم الله الذين قالوا بكراهية استياك الإمام بحضرة الرعية. وقد بوب له البخاري رحمه الله في صحيحه، وقد عتب بعض العلماء على الإمام أبي أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أن بوب بهذه الترجمة، قالوا لأنه أمر بديهي معلوم وللبخاري عذره، فإنه يحتمل أن يكون من ينكر ذلك في عصره، فبوب له لكي يكون في ذلك رد على من زعم الكراهة.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
يقول المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه يقول أع، يقول أع كأنه يتهوع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قوله رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، وهو يستاك جملة حالية، أي وحاله أنه يستاك، وطرف اللسان وطرف السواك على لسانه. أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على أنه يسن للإنسان أن يستاك على لسانه، والسنة في الإنسان إذا أراد أن يستاك على لسانه أن يستاك طولا. وأما في السن فالأمر واسع، إن شاء استاك عرضا وإن شاء استاك طولا كما تقدم. وإن كان بعض العلماء كره الاستياك في الأسنان طولا خشية إدماء اللثة وجرحها، ولكن إن تيسر للإنسان فإن الأمر فيه واسع. وقوله وطرف السواك على لسانه يقول أع يقول، إما أن يكون المراد به النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معنى العبارة، أو يستفاد من هذه العبارة أنه يسن للإنسان إذا استاك على لسانه أن يبالغ في إصالة أن في تنظيف اللسان إلى ما قارب اللهاه، لأنه إذا قارب اللهاه كان أقرب إلى التهوع. وقوله أع إن قيل إن المراد به راجع أن قوله يقول راجع إلى السواك، يعني أن السواك تصدر منه هذه العبارة، وهو حكاية الصوت، حكاية صوت السواك. والعرب قد تنسب القول إلى الجماد، ومن ثم قد يستشكل الإنسان كيف يقول السواك أع. قالوا لأن العرب تنسب إلى الجماد القول تجوزا، ومنه قول الشاعر امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا ملأت بطني. فهذا من نسبة القول إلى الجماد، وفيه تجوز، أي أن لازم استياكه عليه الصلاة والسلام أو نشأ عن استياكه صلى الله عليه وسلم هذا الصوت. وفي رواية ع بتقديم العين على الهمزة، وفي رواية أو أه كلها روايات في السنن وفي مسند الإمام أحمد، وكلها حكاية حال. وقوله يتهوع، المتهوع هو المتقيئ، أي كأنه يتقيئ، أي يصدر منه الصوت كأنه صوت من يريد القيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
يقول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله رحمه الله باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، تقول مسحت رأسي إذا أمررت يدك على الرأس، سواء كان ذلك واليد مبلولة أو كان ذلك واليد يابسة، فهذا كله يوصف بكونه مسحا. والمراد بالمسح على الخفين المسح المخصوص بالهيئة المخصوصة كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والخفان مثنى خف، وهو ما ينتعل من الجلد وتخفى فيه القدم. يقول رحمه الله عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شهد الحديبية وما بعدها، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الفتوح التي وقعت في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وشهد اليرموك فعورت عينه يوم اليرموك رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه على الكوفة ولم يزل أميرا، وعزله ثم رده بعد ذلك وكذلك ولي لعثمان ثم ولي لمعاوية رضي الله عن الجميع. وكان رضي الله عنه من دهاة العرب المشهورين ورجالهم المعدودين رضي الله عنه وأرضاه. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية ولم يشهدها، فدل ذلك على فضله. وكذلك أيضا كان من فضله أنه لما ولي الإمرة ما سفك دما قط في إمرته مع طول سني إمرته رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي سنة 50 من الهجرة. يقول رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. هذا طرف من قصة طويلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سفره في غزوة تبوك خرج معه المغيرة رضي الله عنه، فدخل الشعب وكان معه، ثم وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه وضوءه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ القدمين، فأراد المغيرة أن ينزع الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا لهما. قال رضي الله عنه: فأهويت أهوى إذا مال إلى الشيء عن قرب، وهوى إذا مال إليه عن بعد. فالعرب تفرق بين القرب والبعد، إذا مال الإنسان إلى الشيء من قرب أو بعد يفرقون بالهمزة، فيقولون أهوى إذا كان قريبا، وهوى إذا كان بعيدا. يقول رضي الله عنه: فأهويت لأنزع، اللام للتعليل أي من أجل نزعي، والنزع قلع الشيء، لأنزع خفيه أي لأنزع الخفين فأغسل القدمين. وفي هذا دليل كما قدمنا في حديث أنس رضي الله عنه على أنه يجوز للإنسان أن يخدمه الأحرار، خاصة إذا كان المخدوم من أهل العلم أو من أهل الفضل أو ممن لهم حق على الإنسان كأبيه ومن في حكمه من القرابة أو كبير السن وذي الشيبة من المسلمين تقديرا له وإجلالا، فإن هذا لا حرج فيه، خلافا لمن يظن أن ذلك قد يسقط من منزلة الإنسان في تشبهه بالرقيق ونحوه. وفي هذا رد على هذا الاعتقاد، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون سمح النفس خاصة مع أهل الفضل، فإن خدمتهم شرف للإنسان، لأن الإنسان إنما يخدمهم لوجه الله عز وجل، لا يريد حظا من الدنيا ولا يطلب منهم فضلا إلا رجاء رضوان الله عز وجل. يقول رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما اتركهما على ما هما عليه، دعهما فإني، قوله فإني جملة تعليلية أي اتركهما لأني أدخلتهما طاهرتين، وطاهرتين حال من أدخل. وقوله قوله رضي الله عنه: فمسح عليهما. هذا الحديث يعتبر دليلا على مشروعية المسح على الخفين، ومشروعية المسح على الخفين ثابتة بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء: إثبات المسح على الخفين والعمل به هو شأن أهل السنة والجماعة، ورده وإنكاره هو شأن أهل البدع والأهواء من الخوارج وغيرهم، فهم الذين أنكروا المسح على الخفين. والمسح ثابت عن أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. ويعتبر هذا النوع، ولذلك اعتبروه من المتواتر، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ثم من المشهور ما تواتر، وهو ما يرويه جمع حضر، وهو ما يرويه جمع حضر كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. فهذا يدل على أن مسح الخفين قد ثبت على سبيل التواتر، ولذلك لا شك ولا مرية في مشروعيته وجواز فعله، وهو رخصة من الشرع، ويتأكد على الإنسان فعله إذا كان بين أناس ينكرونه، فإنه يستحب له أن يلبس الخفين، شأنه في ذلك شأن السنة إذا عاش بين أناس ينكرونها أنه يحييها بالفعل والتطبيق. فمن أحيى السنة فإحياء السنة من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والمسح على الخفين الكلام فيه في مواضع، أولها في مشروعيته، وقد تقدم أنه مشروع، لكن بعض العلماء حكي عنه القول بعدم مشروعيته، وهي رواية عن مالك والمعمول به في مذهبه، والرواية المعتبرة عند أصحابه إثبات المسح على الخفين. وله في ذلك روايتان: الرواية الأولى أنه يشرع المسح على الخفين حضرا وسفرا، والرواية الثانية تخصيصه بالسفر دون الحضر. وأصح الأقوال قول الجماهير من أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة تشمل حال السفر وحال الحضر، للأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه، وفيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر، ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة. يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، هذه العبارة دلت على مشروعية المسح حضرا وسفرا، وفي معناه حديث علي عند مسلم وغيره. فالمقصود أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة تشمل حال السفر وحال الحضر، وتشمل حالة وجود البرد عند احتياج الإنسان إلى ستر قدمه، وكذلك حال الحر. فكلهم يشرع، كل هذه الحالات يشرع فيها المسح على الخفين، ولا حرج على الإنسان في فعله. والسنة في المسح على الخفين أن يمسح الإنسان ظاهر الخفين، وهو أصح الأقوال عند العلماء، قول الجمهور أن الواجب مسح ظاهر الخفين، وأنه لا يجب على الإنسان أن يمسح باطن الخف، وظاهر الخف أعلاه وباطنه ما يمشى عليه. وإلى ذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا يدل على أن الواجب مسح الظاهر. وبناء على هذا الوجه فالسنة أن يمسح الإنسان بتفريق الأصابع، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط على خفيه. وفي حكم الخفين الجوربان، وفي حكم الخفين الجوربان، وهما على صفتين: الصفة الأولى أن يكون صفيقا أي ثقيلا، والصورة الثانية أن يكون غير صفيق وهو الرقيق. والمراد بالجوارب ما يلبس في القدم ويسترها من القماش كما يسمى في عرف الناس اليوم بالشراب. فهذه الجوارب على حالتين، إن كانت صفيقة فإن جمهور العلماء على مشروعية المسح عليها، لحديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين. وأما إن كانت خفيفة فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يمسح عليهما، لأنها لم تكن موجودة ولم يثبت في السنة ما يشهد على مشروعية المسح عليها، إلا أن بعض العلماء يقول إن المسح عليها داخل في عموم الجوارب، ومنهم من يقول هو مقيس على الخفين. أما إلحاقها بالجوارب فقد رده بعض العلماء بأن الجورب هو الصديق، وأما الرقيق فإنه لا يعتبر من الجوارب. وأما بالنسبة وأما إذا كانت رقيقة بأن تصف البشرة، فإنه لا فرق بين المسح عليها والمسح على القدم نفسه، بل إن المسح على القدم نفسه الذي رده أهل السنة على الشيعة أهون أو أعلى من المسح على الجورب الرقيق الذي يمكن أن ترى البشرة من تحته. فالمقصود أن الإنسان يحتاط لدينه ويستبرئ لدينه، فإن كان الجورب الذي يلبسه صفيقا لا ترى البشرة من تحته وثقيل، فإنه في هذه صفيق لا ترى البشرة من تحته، فإنه يشرع له المسح عليه وإلا فلا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. في هذا دليل على أنه إنما يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إذا أدخلهما على طهارة كاملة، بمعنى توضأ ثم يلبس بعد وضوئه الخفين، ثم يلبس بعد الوضوء الخفين. وهنا سؤال: إذا ثبت أن الإنسان يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام إذا كان مسافرا، فمتى يبدأ وقت المسح؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يبتدئ وقت المسح من أول حدث يقع من الإنسان بعد لبس الخفين، القول وهو قول طائفة من العلماء أن المسح يبتدئ من أول حدث، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. القول الثاني أن المسح يبتدئ من بعد اللبس، بمجرد لبس الإنسان من أول مسحة يمسحها، يعني لا ينظرون إلى الحدث وإنما ينظرون إلى المسح، فيقولون يبتدئ المسح من أول مسح يقع بعد الحدث، بمعنى أول وضوء يقع بعد الحدث ويمسح فيه الإنسان ينظر إلى مثله بعد يوم أو ثلاثة أيام. وتوضيح ذلك، نأخذ القول الأول أن العبرة بالحدث. فرضنا أن الإنسان توضأ الآن ثم لبس الخفين بعد الوضوء، ويستوي أن يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بوقت، لا حرج، يعني ليس شرطا أن يلبس بعد الوضوء مباشرة. فأنت الآن متوضئ فلبست الخفين، فإذا لبستهما بعد الطهارة الكاملة، ننظر أول حدث يقع من الإنسان وقع بعد ساعة، فمن بعد الساعة إذا كان الساعة التاسعة، إذا جاءت الساعة التاسعة من الغد انتقض الطهارة بذلك، بمعنى انتهت مدة المسح إذا كان مقيما. والساعة التاسعة بعد ثلاثة أيام تعتبر نهاية المسح في السفر. هذا على القول الأول أن العبرة بالحدث. القول الثاني قالوا لا، نحن ننظر إلى المسح. وصورة ذلك الإنسان أحدث في التاسعة، يقول لا نلتفت إلى الحدث، ننظر إلى أول وضوء
يقع بعد الحدث، فأحدث في التاسعة، ثم مكث بعد التاسعة ساعة كاملة، ثم توضأ ومسح على الخفين. يقولون بعد التاسعة بساعة، أي الساعة العاشرة، هو بداية المسح. وقس على ذلك، فهذا هو معنى القولين. والذي يقوى من ناحية الدليل أن العبرة بالمسح، ويقوى من ناحية الأصول والنظر وتنزيل الأسباب منزلة مسبباتها، القول بأن العبرة بالحدث. فلو احتاط الإنسان بالحدث لكان أولى، ولكن القول بأن العبرة بالمسح أقوى، لأنه يصدق على الإنسان أنه مسح يوما كاملا، بخلاف ما إذا اعتبرنا الحدث كما هو معلوم. والمسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام إني أدخلتهما طاهرتين، فيه دليل كما قدمنا على اشتراط الطهارة. وعند العلماء مسألة، لو أن إنسانا توضأ فغسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف، ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتين؟ أصح الأقوال أنه ينبغي عليه النزل ويلبس بعد استتمام الطهارة، لأنه لا يوصف الإنسان بكونه متطهرا بمعنى أنه قد فعل طهارة الوضوء إلا بعد الفراغ من القدم الثانية، فلذلك لا يصدق عليه تحقق الشرط فيه إلا بعد أن يغسل القدم الثانية، ولذلك يدخل القدمين في الخفين بعد استتمام الطهارة. وأما المسألة الثالثة فهي أن محل المسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وأما الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة فإنه يجب فيها نزع الخفين وغسل البدن كاملا، ولا رخصة للإنسان في المسح. ومن أمثلة ذلك رجل لبس الخفين على طهارة ثم نام فاحتلم، فإنه تنتقض طهارته، وبناء على ذلك ينزع الخفين ويستقبل بالمسح عليهما، وهكذا لو جامع أهله، والله تعالى أعلم.
هنا بعض الأسئلة، ورد كثير من الأسئلة، يقول يعني من هذه الأسئلة سؤال، يبدو أن حالة فضيلة الشيخ الصحية غير محمودة، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي، لذا طلب جار مني إليك إذا كنت متعبا أو مريضا أن تعتذر، فليس من الأدب في طلب العلم أن نجهد شيخنا.
الله مستعان.
الشيخ قليلا، هناك بشارات من أولى البشارات أن مكتب التوعية الإسلامية إن شاء الله سيقيم أو سيقام درس هنا إن شاء الله لفضيلة الشيخ الداعية سعيد بن مسفر إن شاء الله في هذا الجامع، سيكون هذا الدرس أسبوعيا أو شبه أسبوعي، وهذه دعوة لكافة إخواننا المسلمين من مكتب التوعية الإسلامية بجدة. يسر مكتب التوعية الإسلامية بجدة دعوتكم لحضور درس لفضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي المدرس بالحرم النبوي الشريف، وذلك في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وستكون الدروس ابتداء من يوم الخميس 22 من هذا الشهر، ويوم الجمعة 23 من هذا الشهر، أسبوع وأسبوع بعد صلاة المغرب، وذلك في مسجد الأنوار بحي الصفا 3 شارع 40 خلف قصر رهام للأفراح، يوجد مصلى للنساء. أما الأسئلة فهذا سائل يقول، ما هو النوع الثاني من أنواع الإشارة عليه، وهل هو حجة في الدليل؟ يقول فقد ذكرتم النوع الأول فقط ولم تذكروا النوع الثاني، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أشرت إلى النوع الثاني بقوله الإشارة المحتملة. فالإشارة نوعان: إشارة مفهمة صريحة في الدلالة لا تحتمل، وإشارة محتملة كأن يحرك رأسه على طريقة لا يفهم منها رضاه ولا يفهم منها عدم الرضا، فهذه يتوقف عنها ولا يعمل بها، يتوقف عنها ولا يعمل بها ولا تترتب بها الأحكام. وأما مسألة الدليل فهاتان الإشارتان موجودتان، والسنة اعتبرت نوعا واحد وهو الإشارة المفهمة، وأما الإشارة غير المفهمة فهي لا تعتبر من جنس الدلالات، وإذا لم تعتبر من جنس الدلالات فإنه لا يترتب عليها حكم بالاعتبار، والله تعالى أعلم.
هنا سؤال يقول: كم أقسام عود الأراك، وهل يوجد ذكر أو أنثى؟ وإذا كان ذلك فهل ورد في السنة أفضلية لهذه الأنواع؟ كما يقول سائل آخر: كيف يكون التسوق طولا وعرضا؟ نرجو الإيضاح العملي من فضيلتكم.
المسألة الأولى عن إيش؟ نعم، أنواع السواك. الله يسأل، هذه يسأل عنها بائع السواك. نعم، الحقيقة العلماء ذكرون معين الرطب واليابس، وأما مع ذلك فاسألهم عنه، أنا لا أعرف أنواع غير هذه، فاسأل عنها خبيرا. وأما المسألة الثانية، الاستياك طولا وعرضا، نعم الاستياك طولا، الحديث فيها حديث استاكوا عرضا، للعلماء فيه وجهان، هذا الحديث ضعيف، لكن لما قالوا بالاستياك عرض بعضهم يقول العبرة بالسن، فالاستياك عرضا عرض السن هكذا، هذا عرض السن، فقالوا العبرة بالسن، ولذلك يكره أن يستاك طولا، واضح، بناء على السن. قالوا ويؤكد أنه لو استاك طولا أدمى اللثة. الصورة الثانية قالوا العبرة بالفم، فلما قال صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا يعني بعرض الفم، فطول الفم هذا وعرضه هذا عكس القول الأول، قالوا هذا عرضه. والذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر واسع، ومقصود الشرع تنظيف الأسنان مما علق بها وتطهير الفم على أي صفة كان، دون أن يترتب على تلك الصفة أدم بالجسم أو بالسن واللثة، والله تعالى أعلم.
سائل يقول: ما الوجوه في قولها رضي الله عنه فاستن به؟
استن قيل مأخوذ من السن، وقلنا إنه وصف الإنسان بكونه مستنا أثناء الاستياك لأنه يجعل السواك على سنه. والوجه الثاني أراد الأثر، قالوا إن الاستنان مأخوذ من سن الشيء إذا حده، ومنه شحذ السكين، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الحديث الصحيح لما أراد أن يضحي: هلم المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، يعني سنيها. فهذا السن، السن بمعنى تحديد الشيء. قالوا وصف الإنسان بكونه مستنا أي محددا لأسنانه، لأن السواك يحدد السن فيزيل الطبقة الزائدة وهي طبقة الوسخ ووضر الطعام وفضيته، والله تعالى أعلم.
نتوقف الأذان. هنا أسئلة من هذه الأسئلة، سؤال يقول: هل يستدل من حديث المغيرة بن شعبة أنه يجوز الصلاة في الخف أو النعل؟ فإذا كانت الإجابة بنعم، فما واجبنا في إحياء هذه السنة المؤكدة كما أطلق عليه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الصلاة في النعل فقد ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مشروعيتها في الإسلام قصد منها مخالفة اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم، ومحل الصلاة في النعال
أن يكون النعل طاهرا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أو أراد أن يصلي في نعليه وفيهما نجاسة أن يدلكهما بالأرض قبل دخوله المسجد، وبين أن ذلك طهارة لهما. ولكن المساجد على حالتين، الحالة الأولى أن تكون مفروشة، والحالة الثانية أن تكون غير مفروشة. فإذا كانت مفروشة فإني لا أحفظ نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنعال على فراش، ولذلك أشك في سنية الصلاة بالنعال على الفراش. أما لو كان فيه أذن كأن يدخل الإنسان إلى مساجد المسلمين التي قد فرشت فيؤذيهم بوسخ ذلك النعل، فهذا من بعيد عن السنة فيما يظهر والله أعلم، لأنه أولا مشتمل على الإفساد لما فيها من القذر الذي لا يمكن أن يخلو عنه النعل غالبا، وهو صنيع أهل الكبر غالبا أنهم يتكبرون عن خلع أحذيتهم على البساط ونحوه، فيجلسوا في مجالسهم على الأبسطة مع إمكان نزعها. وأما الأمر الثالث ففيه إفساد لذلك الفراش، وأما الأمر الرابع ففيه أذية للناس وتشويش عليهم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. ولذلك كما قال بعض العلماء لا يحفظ في السنة دليلا على سنية الصلاة بالنعال على الفراش. وأما بالنسبة للمساجد التي لا فراش فيها، إذا أحب الإنسان أن يصلي بنعله يصلي، وإذا أحب أن يصلي بدون نعل فليصلي، فالأمر واسع والحمد لله في ذلك. وأما الصلاة بالخفين، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لنا المسح يوما وليلة دل على أن المصلي يصلي بخفيه، وأنه لا يعتبر مانعا كون الإنسان يمتنع وصول أطراف أصابعه إلى الأرض، لا يعتبر مانعا من جواز الصلاة في الخفين، لأنه مستثنى من الدليل الذي أمر بالسجود على سبعة أعظم كما هو معلوم. فالمقصود حسب علمي وحسب فهمي، ولا ألزم برأيي، ولكن الذي يظهر من نصوص الشرع أن السنة في الصلاة في النعال في المساجد غير المفروشة. وأما المساجد المفروشة فإنه ينبغي صيانتها وإكرامها والعناية بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البصاق في المسجد خطيئة وحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لتأذي الناس بالمصاق. ومعلوم أن النعل أكرمكم الله قد يحمل في بعض الأحيان من الأذى ما هو أشد من البصاق. فلذلك الذي يظهر والعلم عند الله حسب علمي أنه ليس من السنة الصلاة على الفراش على النعال، ومن قال إنه سنة يطالب بالدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الفراش بنعليه، والله تعالى أعلم.
هنا أسئلة متنوعة، من هذه الأسئلة سؤال يقول: ما حكم التختم بخاتم الإبليتين حيث يقال أن الذهب يدخل في تركيبه؟ أرجو الإجابة لكثرة السؤال عن هذا النوع من الخاتم من قبل الرجال، وجزاكم الله خيرا.
هذا النوع من الخواتم وغيره يسأل عنه الثقات من الصاغة، فإن قالوا إنه يدخل الذهب في تركيبه أو في مادته فإنه حرام على الإنسان لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الذكور من أمته لبس الذهب، ويجوز للنساء لبس هذا النوع لحل الذهب لهن. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الذهب والحرير بيده فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فدل على أنه يحرم على الذكور أن يتختموا بالذهب أو ما فيه ذهب كالمموه، ولو كان فيه جزء يسير من الذهب فإنه آخذ حكم، لأن الإنسان متختم به من وجه، فلذلك لا يشرع للإنسان أن يتختم به وهو آثم. وأما إذا كان أهل الخبرة قد شهدوا بأن مادته لا يدخل فيها الذهب وليست من جنس الذهب فإنه يجوز التختم به، والله تعالى أعلم.
كأن هذا السؤال من أحد الرياضيين، يقول: سيقام سباق يوم الجمعة القادم ويسمى الماراثون أو المارثون، وسيبدأ بعد صلاة الظهر الساعة الثالثة، وسوف يكون أو سوف تكون مدة السباق حوالي 4 ساعات، فهل يجوز أن أشترك في هذا السباق علما أنه يفوتنا فيه صلاة العصر وصلاة المغرب؟
يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل من سمع داعي الله عز وجل إلى الصلاة وجبت عليه إجابته، فإن الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلائمني، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاه فأجابه، فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فاعلم رحمك الله، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأمة ومفهمها وإمامها، يتعذر عليه أن يجد الرخصة لمثل هذا الأعمى الضرير الذي يجد هذه المشقة، فمثلي أحقر أن يرخص لمثلك، ولك في سباق لا يضيع الصلاة غناء عن سباق يضيع لك الصلاة وركن دينك، والله تعالى أعلم.
هذا سؤال لعله من النساء، يقول: هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد وهي معها الدورة الشهرية، وذلك للتنبيه على النساء، وجزاكم الله خيرا؟
المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وذلك مفهوم من حديث عائشة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وليني الخمرة، فقالت رضي الله عنها: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، فعائشة رضي الله عنها امتنعت من الدخول لمكان الحيض، فلو كانت الحائض يجوز لها دخول المسجد لقال لها: وما الحرج أن تدخلي؟ وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: إن حيضتك ليست في يدك، أي لا تملكينها، فمعناه أنه يجوز لها الدخول، وهذا مردود، لأنه مبني على المجاز، أي حمل يدك على المجاز، ليست في يدك على المجاز، والأصل حمله على الحقيقة، أي ليست في يدك التي تناوليني بها الخمرة. ولذلك أخذ العلماء من إدخالها اليد أن إدخال الجزء لا يأخذ إدخال الكل، وهذا واضح من سنته، فإنها نامت بين يديه فمدت رجلها وهو يصلي فلم تقطع صلاته لأنه جزء الشيء. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث متكلم على سنده. والمقصود أن الحائض لا تدخل المسجد، ويؤكد ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أيضا أنها لما حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لك أنفست؟ ذاك شيء قد كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فامتنع عليها الطواف لأن المسجد لا يدخله تدخله الحائض. وقد قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب والحائض والنفساء كل بمنزلة واحدة. إذا ثبت أن الحائض لا تدخل المسجد فإنها في أيام عادتها لا تدخله، سواء كانت في إجارة أو غيرها. ولذلك نبه الفقهاء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، ذكروا من الإجارات الفاسدة استئجار الكافر لكنس المسجد أو استئجار الحائض لكنس المسجد، لأنه هناك عذر شرعي يمنع من صحة هذه الإجارة، لأنه يفوت مقصود الشرع من المنع. فالذي يظهر والعلم عند الله أن المرأة تمكث أيام عادتها ولا تدخل المسجد حتى تنتهي عادتها، والله تعالى أعلم.
ثلاثة أسئلة كأنها أشقاء. السؤال الأول يقول: مشكلة تواجهني يا شيخ، إنني حين أحضر دروس العلم أحس بزيادة الإيمان، ولكن المشكلة أنني حال الخلوة أحس بالوساوس تتقاذفني من كل جانب، فأرجو أن ترشدني. والسؤال الثاني يقول: يا شيخ، إن قلبي مظلم وأفعل المحرمات وكبائر الذنوب حينما أكون بخلوة. والسؤال الثالث يقول: يا شيخ، أريد منك أن تذكرنا بالله عز وجل، وجزاكم الله خيرا.
أخي في الله، يا من شكوت أنك إذا جلست في مجالس العلم أصبت الإيمان وانشرح صدرك، فهذه هي ثمار مجالس الإيمان، وكذلك ثمار طاعة الرحمن، أن من خيراتها وبركاتها أن العبد يزداد في هدايته. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذه من رحمات الله تبارك وتعالى. وقد يجلس الإنسان في مجلس علم فيصاب برحمة من الله لا يعذب بعدها أبدا، أو بسعادة من الله لا يشقى بعدها أبدا. فلذلك لا يحرص على هذه المجالس الطيبة المباركة، ولا يصابر عليها إلا من أراد الله له خير الدنيا والآخرة. وأما ما شكوته من تقاذف الوساوس والخطرات، فاعلم أن المؤمن محارب من عدوه، فاسع في فكاك نفسك من أسر هذه الوساوس. وأنت أحد رجلين: إما أن هذه الوساوس تأتيك بأسباب تتعاطاها، أو أنها تأتيك هكذا. فإن أتتك بأسباب تتعاطاها كالنظر إلى أمور تحرك تلك الوساوس، أو سماع أمور تحرك تلك الوساوس، فاتق الله في بصرك، واتق الله في سمعك، وراقب الله تبارك وتعالى. وأما إذا كانت تأتيك هكذا، فاعلم أن دفعها لن يكون إلا بالاستعاذة بالحي القيوم تقدست أسماؤه، فإنه ما استعاذ عبد بالله إلا أعاذه، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن استعاذ بالله أعاذه، فقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ثم انظر رحمك الله إلى أسباب تزيد في إيمانك وتضعف سلطان الشيطان على قلبك، وأعظمها ذكر الله. فمن ذكر الله ذكره الله، فتعاطى الأسباب، ومنها تلاوة القرآن والبكاء من خشية الله، وتذكر الماضي والندم على الإساءة في جنب الله، فكل ذلك يفر منه عدو الله. إذا كان الإنسان في خلوته فليتذكر الماضي الذي بينه وبين الله عز وجل، عل العين أن تفيض بعبرة تحمى بها من نار، ولعلها يصاب القلب بخشوع يقر في القرار فيبقى في النفس، ويكون للإنسان أعظم معين على طاعة الله وحافز على مرضاته. إذا خلوت تذكر الله عز وجل. ومن الأمور المجربة أن الإنسان إذا خلى فتحركت وساوسه فأخذ يتذكر ماضيه، انقلبت الوساوس إلى ذلك الماضي وأصبحت نفسه تحدثه بعظيم التقصير في جنب الله عز وجل، فيبكي تارة وتدمع عينه تارة، وأسعد لحظة تلك اللحظة التي تجلس فيها خاليا باكيا من خشية الله، دامعا من خوف الله تبارك وتعالى. فما أسعدها من لحظة توجب للعبد أن يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لحظة ثانية، مقدار ثانية يقف الإنسان فيها فيقول فعلت كذا وفعلت كذا، والله أحسن إلي وأسأت وأنعم إلي وعلي وكفرت. يتذكر المال الذي أعطاه الله فسخره في محارم الله، يتذكر الصحة التي أعطاه الله إياها فسخرها في محارم الله، فيتذكر عظيم الإساءة في جنب الله فيرق القلب ويخشع لله عز وجل ويقول نادما إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحس بعظيم ما فاته في جنب الله. اهتدى بعد 30، اهتدى بعد 40، بعد 50، يتذكر السنوات التي مضت، يتذكر هذا العمر الذي مضى. والله لو ليلة بعد البلوغ مضت في غير طاعة الله لحق للعيون أن تسح الدموع من خشية الله على التفريط فيها. ولذلك وصف الله يوم القيامة بأنه يوم التغابن، لأن العبد ولو كان طائعا يغبن من عظيم ما فرط في جنب الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا وكسركم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشوعا لا نحرمه أبدا، وخوفا منك ورجاء في رحمتك تبلغنا به عظيم مرضاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.